الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس الأول من شرح كتاب نزهة النظر. وكتاب نزهة النظر كما ذكره المصنف هنا رحمه الله في توضيح كتابه نخبة الفكر، نخبة الفكر كتاب لابن حجر الحافظ الشهير المعروف صاحب كتاب فتح الباري وغيره. نخبة الفكر كتاب ألفه وأراد منه الاختصار، فاختصره من كتب، واختصره مما دونه وحفظه، ثم أراد أن يشرح هذا المختصر، لأن العلماء في عصره شرحوا هذا المختصر، فألف كتاب نزهة النظر. لأن نخبة الفكر، النخبة يعني الشيء المنتخب، فهو انتخب في هذا المتن الصغير تقريبا في 8 صفحات، انتخب المهم في علم مصطلح الحديث، فسماها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الاصطلاح يعني ما توافق عليه أهل فن أو علم، ما توافقوا عليه مثلا في كلمة مثل تواتر، عزيز، مشهور، صحيح، ضعيف، ما معنى ذلك؟ هذا توافق عليه أهل فن علم الحديث مثلا، وكذلك مثلا في أصول الفقه يتوافقون على اصطلاحات، وفي التفسير، وهكذا بقية العلوم. فألف هذا الكتاب الذي سنذكره ونعلق على شرح الحافظ له، ونذكر بعض الفوائد في هذا الباب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الناسخ لنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته.
نعم، هنا ذكر الناسخ اسم المؤلف، الحافظ بن حجر معروف أنه أحمد بن علي بن حجر، شهير بابن حجر، عن جده يلقب بهذا اللقب، وقيل سبب ذلك أن حجر معناه الذي يملك الذهب والفضة، فكان ذا مال كثير فلقب بهذا، وقيل غير ذلك. والحافظ بن حجر عالم من علماء الشافعية في زمانه، وكان من قضاة مصر، وله مؤلفات كثيرة نافعة كفتح الباري، شرح صحيح البخاري، وله كتاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعجيل المنفعة، ولها في التخريج كذلك، له كتب كثيرة رحمه الله، من هذه الكتب هذا الكتاب. وقوله فسح الله تعالى في مدته، هذا الدليل على ماذا؟ على أن الناسخ كان في عهد المؤلف، في عهد المؤلف. ونسخ نزهة النظر كثيرة جدا، وطلاب ابن حجر الذين نسخوا هذا الكتاب كثير، للأسف أن أكثر الطبعات لم تعتمد على نسخ متقدمة جدا، هذه طبعة جيدة واعتمد على نسخ متقدمة، لكن قديما قبل 20 سنة ونحوها كانت النسخ سقيمة، مع أن النسخ التي بخط طلاب ابن حجر كثيرة جدا كثيرة جدا، منها هذه النسخة التي اعتمدت هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي
الآن ابتدأ بكلام المصنف الذي هو ابن حجر رحمه الله.
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى اله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ابتدا المصنف رحمه الله رسالته بالثناء على الله عز وجل والحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وضابط الحمد كما يقول أهل العلم الوصف بالكمال حبا وتعظيما، حبا وتعظيما، فقولهم حبا يعني يخرج منه المدح، لأن المادح حينما يمدح غالب الذين يمدحون يمدحون ليس حبا وإنما لأجل غرض من الأغراض، أما الحمد حينما تحمد الله يعني تثني على الله جل وعلا بلسانك حبا لله عز وجل وتعظيما له، وهذا من أعظم ما يثني فيه العبد على ربه، ولذلك افتتح الله عز وجل كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين، وهذا من دعاء أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وغير ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا من الثناء على الله جل وعلا. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد. السيد اللي هو كامل في سؤدده، فهو الزعيم والمتزعم، فهو عليه الصلاة والسلام سيد مقدم في كل شيء. والصلاة على النبي على الصحيح من أقوال العلماء هي الثناء عليه، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو عالية فيما رواه البخاري وفي صحيحه. وليس المراد بالصلاة الرحمة، لأن هذا القول ضعيف، وهذا مشهور عند الفقهاء. إذا رأيت بعض متون الفقه وشروحها وجدتهم يذكرون في الصلاة على النبي معناها صلاة من الله يعني الرحمة، وهذا غلط، لأن الله عز وجل يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فدل العطف على المغايرة، أن الصلاة غير الرحمة من الله جل وعلا. قال: أرسله إلى الناس كافة على خلاف كثير من الأنبياء، بل على خلاف الأنبياء الذين كانوا يرسلون إلى أقوامهم، إلا أن الله جل وعلا أرسل محمدا إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، بل أرسله حتى إلى الإنس عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا. دعوته قامت على ماذا؟ على هذين الأمرين: البشارة والنذارة. والبشارة تطلق ويراد بها البشارة بالخير في الغالب، والنذارة تطلق ويراد بها التحذير من الشر. قال: وعلى آل محمد وصحبه. الآل هم آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم بنو عبد المطلب، والآل يدخل فيهم الأتباع. لكن لما قال هنا وصحبه دل على المفارقة، أنه أراد آله يعني من حرمت عليهم الصدقة ثم صحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام آله أتباع ملته، كما قال القائل: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني آل النبي أتباعه على دينه، كما قال الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون الذين سلكوا مسلكه. وإلا فإن امرأته من آله لكنها لا تدخل النار، لأنها ليست من أتباع دينه. نعم. ثم قال:
أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.
أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدم وبين الدخول في الموضوع، وهي من فصل الخطاب. واختلف أهل العلم من تكلم بها، أول من تكلم بها، فقيل داود، وقيل سحبان، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل غير ذلك. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، يعني للأمة في القديم والحديث. والمراد باصطلاح أهل الحديث يعني الفن الحديث، فن الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله.
فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب.
هنا الحافظ بن حجر رحمه الله يريد أن يذكر لك المصنفات التي كتبت أولاً في هذا الفن. والعادة أن العلماء إذا أرادوا أن يتكلموا عن فن من الفنون أن يذكروا أول من تكلم فيه، إذا كانوا هم ليسوا أول من تكلم فيه. فمثل العالم المتأخر القرن السابع الثامن التاسع يذكر لك المصنفات في هذا الباب كثيرة من أولها كذا. ودائماً أول مصنف في باب دائماً يعاني ما لم يعانيه من بعده، لأنه يحتاج إلى جمع شتات هذا الفن فيتعب في ذلك. ولذلك تجدون شرح كتاب من الكتب أكثر من يعاني في شرح هذا الكتاب من أول من يشرحه. انظر أي كتاب، البخاري أول من شرح البخاري تجد أنه عمدة، يكون عمدة لمن بعده، لأنه أتقن وتعب على فهم مراد المؤلف رحمه الله. فيأتي من بعده يجد عبارات فككت، أي متن في الفقه تجد أن الأول شارح يتعب. يتعب في ماذا؟ في توجيه ألفاظ المؤلف، ماذا يريد المصنف في هذه الكلمة، هل يريد كذا أو يريد كذا. ولذلك ستجدون مثلا في الكتب حتى في هذه النزهة أو في النخبة تجدون أن العلماء يختلفون في شروحهم، فيقول أراد كذا، وبعضهم يقول لا أراد كذا، بعضهم يقول هذا خطأ منه، بعضهم يقول لا صواب ووجهه كذا وكذا، هذا يختلف فيه. ولذلك طالب العلم إذا قرأ كتاب من أي فن من الفنون لا يلزم أن تفهم عبارة المصنف، قد تكون عبارة المصنف سليمة وقد تكون خاطئة، فأنت تتعب نفسك في فهمها ولا تخرج بنتيجة أحيانا. يختلف العلماء في ذلك. أي متن أخذ شروح، عدة شروح، تجد أن العلماء اختلفوا في هذا الشرح. ولذلك سيذكر المصنف رحمه الله أن بعض العلماء في عصره تصدوا لشرح النخبة لكنهم أخطأوا في ذلك، وأنه هو أراد أن يشرح النخبة لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فقال أول من تصدى أو من أول من تصدى لهذا الرامة هرمزي رحمه الله، كتاب المحدث الفاصل مطبوع في مجلد. والرامة هرمزي توفي سنة 360 هجرية، وهو عالم من علماء الحديث، وكتابه ضخم من الكتب الكبيرة. وميزة كتابه رحمه الله أنه يذكره بالأسانيد لقرب عهده بالعلماء، فتجد مثلا إذا أراد أن يقرر مسألة في الحديث أو في الرواية أو في ضبط الأسماء يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الصواب في هذا الاسم كذا، وجعلها أبواب في علم المصطلح سواء في الرواية أو في الإجازة أو في ضبط الأسماء والمؤتلف والمختلف في هذه الأسماء والكنى وغير ذلك. لكنه أطال فيه رحمه الله، أطال فيه بحسب ذاك الزمان وذاك الوقت. فقد طبع عدة طبعات، من أشهرها طبعة دكتور محمد عجاج خطيب، ومن آخرها طبعة محمد محب الدين أبو زيد، وهي أجود. نعم.
والحاكم
ثم يعني الحافظ بن حجر يعني قال إن الرامة هرمزي لم يستوعب هذا الفن، لأنه تكلم على قضايا محدودة لكنه ما تكلم على بعض القضايا، تركها. نعم.
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب.
الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، متوفى سنة 405 هجرية، له كتاب اسمه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، الكتاب مطبوع وهو كتاب نافع في هذا الباب، وأيضا فيه أسانيد، لأن الحاكم تعرفون أنه مسند وعالم شهير، فيروي بعض الآثار ويذكر بعض الأمور، لكنه لم يهذب لم ينقح، فيذكر أشياء طويلة، أحيانا يذكر مثلا عدة آثار في قضية واحدة. الناس بعد ذلك لما أتى أهل العلم بعد ذلك احتاجوا إلى التهذيب والاختصار، لأن همم الناس ضعفت، فاحتاج الناس إلى ماذا؟ إلى أن يقال لهم الصحيح هو كذا وكذا، لا تذكر تعاريف ولا تذكر أقوال ولا غير ذلك، أنا أريد المختصر في هذا. فاحتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن يأتي من يهذب هذه الكتب. ليس المراد أن هذه الكتب يعني عليها ملاحظات وغير ذلك، لا لا لا، هم طرقوا باب وأحسنوا فيه وأجادوا، لكن بالنسبة للمتأخرين هم يريدون المختصر، لا يريدون الأسانيد. ماذا يصنعون بالأسانيد؟ والأسانيد طالت بعد ذلك، فلم يذكروا أسانيد إنما ذكروا مختصر. نعم.
وتلاه أبو نعيم الإصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب.
فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. أبو نعيم الإصبهاني صاحب الحلية، متوفى سنة 430 هجرية، حلية الأولياء كتابه معروف، أبو نعيم عالم مشهور معروف، وهو على عقيدة السلف رحمه الله في باب الأسماء والصفات، وقد ذكر شيخ الإسلام شيئا من كلامه في كتابه الحموية. له كذلك مستخرج، يعني مستخرج مراد به أشياء زائدة على المصنف الأول، هو له مستخرج على البخاري، له مستخرجات كثيرة رحمه الله، فله مستخرج على هذا الكتاب، لكنه ترك أشياء للمتعقب، يعني لمن أتى بعده يتعقب فيها، يقول لماذا لم يذكر كذا ولماذا لم يذكر كذا.
ثم جاء بعده،
طبعا هذا دليل على ماذا؟ دليل على استيلاء النقص على جميع البشر، وأن العالم مهما اجتهد في تأليف كتاب يأتي علماء يستدركون عليه أشياء ويزيدون أشياء ويختصرون أشياء، هذه طبيعة البشر. كما قال البيساني ونسب إلى عماد الأصبهاني، يقول إني ما يأتي على الإنسان زمان إلا وقال لو زيد هذا لكان يستحسن، ولو نقص هذا لكان أحسن، وهذا من أعظم الأدلة على نقص البشر. ما من كتاب يكتب عالم إلا وفيه نقص، لو قيل قدم هذا أحسن، لو اختصرنا هذا ما أطلنا أحسن، لو فعلنا كذا هذا أحسن، وهذه طبيعة البشر. حتى العلماء والشراح يأتون فهو يشرح أحيانا أن تراه أطال في الشرح، هو يرى أن الإطالة هذه نافعة، يأتي آخر يقول لا لو أطال أكثر لكان أفضل، يأتي ثالث يقول لو اختصر لكان أفضل، لو رابع يقول لو شرح هذا كان أفضل، هذه طبيعة بشرية. لن تجد كتاب لم يختلفوا عليه إلا كتاب الرب جل وعلا، إلا كتاب الله جل وعلا، لأنه لو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كتب العلماء حتى البخاري يقول لو ذكر كذا كان أفضل، لو قدم هذا الباب البخاري لكان أحسن، لماذا لم يروي عن فلان، لماذا كذا، هذه طبيعة بشرية، وهذا لا تقلل من قيمة الكتاب لأن أوجه النظر تختلف، لأن بعض طلاب العلم يغرم بالنقد مهما طبعت كتاب يقول لك لا هذا فيه خطأ، وإذا كان فيه خطأ من قال لك أن الكتب تسلم من الخطأ؟ لا يوجد كتاب سليم من الخطأ، خذ المفيد واترك الذي تراه خطأ فيما تزعم أنت أنه خطأ. إنما لو كان فيه بدعة، فيه ضلالة، فيه انحراف، فيه جهل، هذا أمر آخر. أما المراد الخطأ يعني النقص في باب من الأبواب أو مثلا إطالة أو الاختصار، هذا لا يسلم منه كتاب إلا أن يشاء الله جل وعلا. يقول
ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع.
أتى الخطيب البغدادي رحمه الله، وقد مر معنا في كتاب حلية طالب العلم ذكرنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله ما ترك بابا في أبواب الحديث إلا طرقه، وفي باب الآداب إلا طرقه رحمه الله، وهو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، متوفى سنة 463. تذكرون قلنا أنه حافظ المشرق وحافظ المغرب، من؟ ابن عبد البر، متوفى سنة، نعم نفس سنة وفاة الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب البغدادي أتى فألف كتابه الكفاية في علم الرواية، مطبوع في مجلد قديما وطبع الآن حديثا أكثر من طبعة، وهو من المصنفات النافعة في علم الحديث. لكن الخطيب البغدادي أيضا كان يسند، يروي الآثار والأحاديث بأسانيد، ثم ألف كتابه الجامع في أخلاق لآداب الراوي الشيخ والسامع أو لآداب الراوي السامع، وطبع أيضا في مجلدين، وطبع في مجلد عدة طبعات، وهو من أنفع المصنفات في آداب طالب العلم وآداب الشيخ وآداب الكتابة طلب العلم والرحلة وغير ذلك من الأمور، كتاب نافع جدا، ومن الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني فيها وأن لا يتركها. لو قرأ مثلا مجموعة طلاب علم وسردوه سردا استفادوا فوائد كثيرة جدا في هذه الكتب، هذه كتب مطولات تستطيع أن تسردها في مجلسين ثلاثة أربعة خمسة، لكنك تحصل أو تحصل فوائد كثيرة. قال
وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه.
الحافظ أبو بكر بن نقطة وهو حافظ من علماء الحنابلة، متوفى سنة 29 و600 من الهجرة، وله كتاب اسمه تكملة الإكمال، الإكمال في الأمير بن ماكولا رحمه الله، أتى بن نقطة فأكمله وطبع في 3 مجلدات. الحافظ بن نقطة رحمه الله هذا من حفاظ زمانه، ماذا كان يقول؟ يقول كل من أنصف علم أن الخلق بعد الخطيب عيال عليه، وعبارته بحروفها في كتابه التكملة يقول فيها وله يعني للخطيب البغدادي مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. يعني هذا من سعته. الخطيب البغدادي كما ذكر المصنف هنا ما ترك فنا من فنون علم الحديث إلا وطرقه، وكثير من بعض مصنفاته فقدت وبعضها مطبوعة الآن مجلدات. ولذلك أي كتاب كما ذكرنا إذا تذكرون في حلية طالب العلم، أي كتاب من الخطيب البغدادي اشتريه ولا تتردد، أي كتاب الخطيب البغدادي أهم شيء تكون طبعته جيدة، وابن عبد البر لا تتردد لأنه من الكتب النافعة جدا. فصلنا في أبواب علم الحديث سواء في علم الرواية سواء مثلا في المزيد والمؤتلف والمختلف وغير ذلك من الكتب ألف فيها. ثم
جاء بعض من تأخر عن الخطيب، ثم جاء بعدهم من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع.
القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء وهو من علماء المالكية، عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي السبتي رحمه الله من سبته من سبته السبتي رحمه الله، وتوفي سنة 544 من الهجرية، 44 و500، وله كتاب الشفاء وله كتاب مشارق الأنوار مطبوع في 3 مجلدات، كتبه نافعة رحمه الله. ألف كتاب الإلماع، إلماع في أيضا في علم الحديث مطبوع في غلاف، ثم طبع الآن أيضا طبعات جديدة. يقول هؤلاء بعد الخطيب البغدادي استفادوا من كتب الخطيب، هذبوا واختصروا. ثم
وأبو حفص الميانجي
الميانجي
جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله،
هذا ما لا يسع المحدث جهله الميانجي رحمه الله، كتاب يعني رسالة صغيرة جدا في ورقات يمكن 7-18 صفحات، طبع في كتيب صغير لكنه قليل الفائدة، يعني ما ليس فيه شيء يذكر.
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت
يعني اشتهرت واشتهرت بين أهل الحديث وأصبحت معروفة عند طلاب العلم وأهل العلم، مصنفات كثيرة في علم الحديث، وهو من العلوم التي كتب فيها الكثير جدا، ونخبة الذكر لوحدها كتبت فيها رسائل كثيرة جدا، يعني ألف العلماء فيها شروح وحواشي كثيرة النخبة فقط، هذا عدا المنظوم وما شرح من المنظوم والمختصرات وغير ذلك كثيرة جدا في علم الحديث. قال
التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها.
يقول أن المصنفات في هذا الباب على ضربين، الأولى بسطت لماذا؟ قال ليتوفر علمها، لأن زيادة في المباني زيادة في المعاني، فالعلماء يبسطون الكتب لماذا؟ لأجل الإفهام. دائما عندنا كتب مختصرات ومطولات، المطول يراد به الإفهام والمختصر يراد به الحفظ. قال واختصرت لماذا؟ ليتيسر فهمها حتى يفهمها ولا يتعب في ذلك ويحفظها. نعم.
إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح ابن عبد عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب.
ثم الوضع المناسب عندك المتناسب؟ الوضع المناسب أي طبعا عندك؟
عتر.
العتر. على كل طبعة العتر، وهذه الطبعة أراها من أجود الطبعات. يعني يقول إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، الإمام الشافعي المشهور صاحب كتاب صيانة مسلم وصاحب المصنفات الكثيرة، متوفى 43 و600. يقول الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، الأشرفية المدرسة هذه بنيت في دمشق وبناها الملك الأشرف اسمه شرف الدين موسى بن العادل، متوفى 35 و600 هجرية، بناها لأهل الحديث، فكان أول من وليها الحافظ بن الصلاح، ولما بنيت لأهل الحديث أملى كتابه الذي سيذكره المصنف هنا رحمه الله، الذي هو مقدمة ابن الصلاح أو المعروف بعلوم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث أو غير ذلك من الأسماء التي اشتهرت عن كتابه. وكتابه هذا علوم الحديث بعد ذلك كان من أكثر كتب شهرة، بل لعله أكثر كتاب شهرة كما سيذكره المصنف وسنذكره. قال فهذب فنونه، فنون علم الحديث، وأملاه شيئا بعد شيء، كان يملي يكتب ويملي، الإملاء أنه يحدث به الطلاب والطلاب يكتبون عنه، هذا مراد بالإملاء. قال فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، يعني اعتذر له أنه لم يرتب الكتاب ترتيبا جيدا أنه أملاه. وتعرفون أن الشرح المرتجل والملقى ليس كالمكتوب، فالعالم إذا كتب يحرر يقدم ويؤخر وينظر في الكتاب يوم وشهر وسنة وسنتين، أما الذي يملي دائما يحتاج إلى تقديم وتأخير وتصحيح ويقع منه وهم وغلط في اللسان وغير ذلك. ولذلك من الغلط ما يفعله بعض طلاب العلم أنه مثلا يشرح كتاب ثم يطبع شرحه يقول فرغ وطبع، هذا غلط، لأنه يقع فيه أوهام وأغلاط وما يحصل فيه ترتيب وتكرار وغير ذلك. وإنما يجب على طالب العلم إذا أراد أن يطبع كتاب له أو شرح إذا رأى فيه فائدة أن يراجعه مرارا، لأنه يحتاج إلى يعني تصحيح وتنبيه. لكن ابن الصلاح رحمه الله أتى بطريقة جديدة، حذف الأسانيد على خلاف المتقدمين، اختصر وهذب ورتب واستفاد من الخطيب البغدادي وكتبه التي في علم الحديث،
واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها.
يعني أحيانا يأتي إلى كتاب من كتب الخطيب كتاب كامل في قضية واحدة فيختصر مثلا في صفحة أو صفحتين أو ثلاث، المقصد من هذه القضية. يعني أحيانا يأتي العالم ليؤكد قضية مثلا تعريف الحديث المتواتر أو الآحاد أو غير ذلك، أو الكلام على المؤتلف والمختلف أو كنى الرواة، فتجد يصنف كتاب كامل في هذا ويذكر أدلة وأقوال العلماء في هذه المسألة. يأتي عالم فيختصر هذا الكتاب في عبارات يسيرة، أدلة هذه العبارة من أين أتيت بهذا الكلام أنت اختصرته في هذا الكتاب، ما يحتاج أني أسوق الأدلة، لأن المراد أن الناس يحفظون هذا وإذا أرادوا الأدلة يتوسعون في الكتب المطولة. قال
فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس.
طبعا هنا قال وضم إليها من غيرها نخبة فوائدها، قلنا أن النخبة الزبدة والفائدة من الكلام، فهو أخذ هذه الفوائد من كتب غيره فاجتمع في كتابه
ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه.
يعني أصبح من أكثر الكتب التي تقرأ وقرأت في المجالس والمدارس ودرست ونظمت وشرحت وكما سيذكره المصنف، وذلك إلى يومنا هذا والعلماء يقرأ عليهم هذا الكتاب ويجزون الطلاب العلم فيه لأنه من الكتب المشهورة.
وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر.
كم ناظم؟ مثلا الحافظ العراقي في ألفيته نظم كتاب ابن الصلاح في 1000 بيت، نظم هذا الكتاب. نعم.
ومستدرك عليه ومقتصر
ومختصر. نعم أكمل عمارة وأنا أشرحها.
ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر.
قال ومختصر، مثل من اختصره؟ النووي اختصره في كتابه إرشاد طلاب الحقائق وطبع في مجلة تحقيق الدكتور نور العتر رحمه الله. ثم أتى النووي فاختصر هذا الكتاب في التقريب. ثم أتى الحافظ السخاوي المتوفى سنة 1900 فشرح التقريب هذا في كتابه شرح التقريب والتيسير في مجلد ضخم. فقلنا أن الآن أول من أوائل المختصرات لكتاب ابن الصلاح من؟ النووي. الثاني ابن كثير. ابن كثير اختصر كتاب ابن الصلاح في كتاب اسمه اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث، وطبع مرارا وطبعه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ويعني علق عليه حاشية سماها الباعث الحديث وهي مطبوعة يعني منتشرة. قال ومستدرك عليه كالبوقيني، استدرك عليه بعض الأشياء واعترض عليه. قال ومستدرك عليه ومعارض له، يعني يعارض في بعض الأمور، ومنتصر مثل من العراقي رحمه الله كتاب التقييد والإيضاح لما أطرق وأغلق في مقدمة ابن الصلاح، طبع في مجلدين كبار تحقيق الدكتور أسامة الخياط، أظنه توفي كان إمام الحرم، أظنه توفي رحمه الله. نعم. الشاهد من هذا كله يا أخوان ما هو؟ أن مقدمة ابن الصلاح أيضا من المقدمات المهمة التي لا يستغني عنها طالب علم، وأنها اعتني فيها من العناية فيها أنها اختصرت وشرحت ونظمت، وهذا دليل دائما على أهمية الكتاب. الآن إدارة دراسة كتاب ماذا تختار من الكتب؟ أو أراد الشيخ أن يدرس كتاب ماذا يختار من الكتب؟ يختار الذي عليه المدار، مرجع العلماء هذا الكتاب، اعتنوا في هذا الكتاب مثلا في متن في الفقه مثلا اختصروه شرحوه توسعوا في ذلك نظموه، يعني هذا يكون كتاب مخدوم أكثر من شرح بحيث أنك تعرف هذا الكتاب. ما تأتي إلى الكتاب والله طبع كتاب جديد في الفقه لا شرح ولا درس ولا غير ذلك تريد أن تحفظه أو تريد أن تدرسه، لا، عشان المراد أن تبحث عن الغرائب. أنت ماذا تريد من هذا الفن؟ تريد فهم هذا الفن. إذن فدائما المعول على كتب مهمة، منها كتاب نزهة النظر، هذا كتاب مهم وجميل ومختصر وذكر علوم الحديث المهم فيها وذكر فوائد كثيرة جدا، فاجعله معول عندك، تقرأ هذا الكتاب تحضر دروسه ثم تعيد مرة ثانية تقرأه تراجع من جديد تحفظ هذه المسائل حتى تتقن هذا الباب. وتلاحظون مثلا الآن نحن في مقدمة ذكرنا كتب كثيرة في علم الحديث، الآن لبعضكم كما كان يعرفها صح، استفاد الآن علوم جديدة ومسائل جديدة وكتب جديدة حتى يعرف هذا الفن والذي كتب في هذا الفن. ثم قال رحمه الله:
فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.
نعم، سبب تأليف نخبة الفكر ما هو؟ أنه سئل رحمه الله أن يختصر شيئا في هذا الباب بحيث يكون ورقات يسيرة، وقد طبعت في يعني تطبع في تقريبا 8 صفحات مختصرة، لكنه يعني كما نقول إحنا مختصر معتصر، لكن أحيانا المختصر يحصل فيه إشكال أنك ما تفهم عبارات المصنف والضمائر تعود إلى ماذا، يكون يعني ضيق جدا تحتاج إلى أنك تفهم هذا المتن. فقال:
على ترتيب ابتكرته
على ترتيب
ابتكرته
نعم،
وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد.
هذا في أن المصنف رحمه الله يثني على كتاب نخبة الفكر، فيقول أن هذا الكتاب نخبة الفكر رتبته ترتيبا مبتكرا، شيء جديد في الترتيب، وهذا الترتيب اللي رتبته سلكت فيه سبيل ومنهج لي أنا أفعله. أيضا هذا الكتاب المختصر فيه فوائد، شوارد الفرائد، الشاردة من الفرائد يعني مثل البعير لا شرد، يقول أنا أخذته وحفظته لأن البعير هذا له قيمة مالية صح ولا لا، يقول أنا حفظته عشان ما يضيع. كذلك الفوائد العلمية مثل الشارد الذي أتي به من ها هنا من ها هنا بحيث أني أقدمه لك على طبقة من ذهب كما يقال. وزوائد الفوائد أيضا لم أقتصر على فقط أني جمعت شوارد، أيضا زدت عليه فوائد. هذا فيه ثناء المصنف على كتابه. هل يعني من المعقول أن المؤلف يثني على كتابه؟ لماذا تثني على كتابك؟ هذا من تزكية النفس؟ هذا لا يعد من تزكية النفس، لا حرج أن الإنسان يقول أني تعبت في هذا الأمر وأني اجتهدت في هذا الأمر، هذا لا حرج فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأثقاكم له، فأثنى على نفسي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وأما بنعمة ربك فحدث، لا حرج. يقول ابن مسعود: لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لسافرت إليه. هذا يثني على نفسه ولا ما يثني على نفسه؟ يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 4 مرات وقفه عند كل آية، معناه أني أعرف تفسير القرآن كاملا، يثني على نفسه. فإذا كان المصنف يريد أن يثني على نفسه من باب إظهار أنه تعب في هذا المصنف، أنه اجتهد في ذلك، ليس من باب التزكية للنفس، وإنما من باب تنبيه طلاب العلم أن هذا الكتاب له قيمة علمية، ما هو يعني ورقات كتبت وانتهى الأمر، هذا لا حرج فيه. وذلك من لطائف الكلام ابن القيم يقول في أحد المصنفات، يقول هذا الكتاب، يقول: لا أعلم من سبقني إليه ولا من حام طائر فكره عليه. يقول: لا أعلم من سبقني إلى هذا الكتاب ولا حتى لطائر فكر الفكر هذا له طائر يحوم عليك، يقول حتى ما أحد حام على هذا. وذلك هذا مما تمدح فيه بعض المصنفات، فهذا لا حرج فيه، لكن لسبب يعني تذكر ذلك. هنا فائدة لو تكتبونها عندكم: متى ألف المصنف النخبة؟ ابن حجر توفي سنة كم؟ سنة 52 و800 من الهجرة. ألف النخبة سنة 12 و800 من الهجرة، ألف كتابه نخبة الفكر، ثم شرحها في هذه النزهة سنة كم؟ 18 و800 من الهجرة. من قال هذا؟ من أين هذه الفائدة؟ من كتاب الجواهر والدرر للسخاوي. كتاب السخاوي الجواهر والدرر ترجم فيه للحافظ بن حجر في 3 مجلدات، هو كتاب من أراد الوقوف على ترجمة ابن حجر في هذا الكتاب كل شيء. والسخاوي توفي سنة 902 يعني 2900 هجرية، وهو من أخص طلاب ابن حجر واستفاد منه فوائد كثيرة، فذكر هذه الفائدة النفيسة. ولذلك هذه الفائدة سنة 18-800 كثرت النسخ في حياة المصنف، لأنه من سنة 18 إلى سنة 52 سنوات كثيرة زاد المصنف أحيانا بعض الكلمات، ولك بعض النسخ فيها زيادات، في بعض النسخ أنا عندي نسخة فيها زيادات كثيرة على المطبوع، كلمات كثيرة لابن المغيزي أظن اسمه من طلاب ابن حجر، وهي نسخة جيدة لم يعتمدها المحققون، ففيها زيادات. لماذا زيادات؟ لأن ابن حجر أصبح يزيد خلال هذه السنوات، يزيد بعض الشرح أحيانا كلمة أحيانا فائدة، وهذه طبيعة بشرية. نعم.
فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
يعني لعل السائل الأول أتى إلى الحافظ ابن حجر فقال له لو شرحت ما كتبته كان حسنا. لماذا؟ لأن الشرح يراد به حل الرموز، أنت أصبحت بعض كلماتك مثل الرموز التي تحتاج إلى فك وفهم، لأن بعض المختصرات يعاب عليها أن أصبحت كالرمز، والرمز هذا يحتاج إلى فك. فقال ويفتح كنوزها، أيضا فيها كنوز وفوائد، لكن هذه الكنوز تحتاج إلى مفتاح يفتحها حتى نرى هذه الكنوز. ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. نعم.
فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه.
يقول بالغت في شرحها، يعني بذل جهد عظيم في هذا الشرح، جهد يراه جهد عظيم، هو يرى فيه ذلك، والأمر كما ذكر. يقول بالغت في الإيضاح والتوجيه، لأن يعني بعض الكلمات تحتاج إلى توجيه، هل وجهها هذا الوجه أو وجه آخر تحتاج إلى توجيه. قال ونبهت على خبايا زواياها، يعني بعض الأمور مستورة في الزوايا تحتاج إلى إظهار، كما يقولون في الخبايا زوايا وفي الرجال بقايا، ففي هناك خبايا تحتاج إلى أنك تظهرها هذه الخبايا. لماذا؟ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. هذه الكلمة من الحافظ ابن حجر، والعلم عند الله، فيها تعريض، تعريض بأحد العلماء الذين شرحوا كتاب النخبة، الشمني كمال الدين الشمني، متوفى سنة 21-800، شرح نخبة الفكر في حياة المصنف. قلنا المصنف ألفه سنة كم؟ 12. فهذا الشمني أتى وشرح النخبة، أتى بعده ابن حجر وقال أني أنا أدرى بما في البيت، أنا صاحب البيت، أنا أعرف الخبايا وماذا أردت بهذا الرمز وهذا وهذا. يقول بخلاف من يشرح غيري، إذا أتى غيري فشرحه قد يفهم فهما خاطئا أو وجه توجيها خاطئا. وهذه الفائدة ذكرها السخاوي رحمه الله، لأن الشمني رحمه الله شرح الكتاب سنة 17-800، وابن حجر قلنا شرح النخبة سنة كم؟ 18-800. نعم.
وظهر لي أن إراده على،
وأيضا فائدة أخرى، فائدة أيضا نفيسة ذكرها ابن ذكرها السخاوي عفوا، أن الذي رغب وطلب منه هذا الشرح من هو؟ هو صاحبه شمس الدين الزركشي، هو الذي طلب من ابن حجر أن يشرح هذا الكتاب بهذا الشرح.
وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق.
يعني هنا يقول ظهر لي أثناء الشرح أني ماذا أصنع؟ أني أبسطها، ما أجعلها مختصرة، كانت في 8 ورقات، يعني في المخطوط يمكن تكون 3 ورقات 4 ورقات أو ورقتين، يقول لا تحتاج إلى بسط، هذا أليق بها، يعني أنفع وأوضح لها عند الناس. ودمجها ضمن توضيحها أوفق. قال فسلكت
هذه الطريقة القليلة السالك.
القليلة
السالك،
لا قليلة السالك عندي في طبعة، قليلة المسالك، يعني قلة من يفعلها، مسالك صحيحة، يعني قلة من يسلك هذا المسلك. ما هو المسلك الذي سلكه؟ طريقة الدمج عندنا طريقتان، إما طريقة الدمج وإما طريقة وضع الحاشية فوق المتن فوق والحاشية تحت. يعني هو ماذا صنع الآن؟ تلاحظون في الطبعة ما ذكر المتن فوق وذكر حواشي تحت. ابن حجر ماذا سلك؟ جعل المتن أثناء الشرح، ولذلك ما أدري في طبعتك مثلا جعل المتن في لون وجعل الشرح في لون دونه. مثلا في طبعتي يجعل المتن بين معقوفتين ويجعله في لون أغمق من الشرح، فتعرف أن هذا اللون الغامق هو للمتن والذي بعده هو للشرح. وكانوا قديما، وهذا لو فعلوه لو فعله الشارع المحقق كان أفضل، يجعلون المتن باللون الأحمر والشرح باللون الأسود حتى تعرف أن هذا متن وهذا شرح. هذه طريقة. طريقة ثانية ما هي؟ طريقة وضع المتن فوق ثم جعل حاشية أسفل منه، وهذه موجودة عند العلماء وهذه موجودة عند العلماء في عموم الشروح، وهذه طريقة حسنة وهذه طريقة حسنة. الشاهد أنك تنظر في الأنفع والأوفق والأسهل لطلاب العلم فتفعله. ألا مثلا بعض الكتب ماذا يصنعون بها؟ مثلا يحطون لك جداول يرتب لك مثلا شروط الصلاة 9، يذكر لك مثلا شروط الصلاة ويجعل لك مثلا أسهم والأول الثاني الثالث الرابع الخامس، أركان الصلاة كذا يذكر لك إياها. المراد تيسير العلم. ما هي الطريقة في تيسير العلم؟ تفعل ذلك، لا حرج في ذلك. نعم،
فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك.
نعم، الآن يطلب من الله التوفيق أن الله يسر له شرح هذا الكتاب. كم مضى من الوقت؟ طيب نكمل.
الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر.
لا، عندي في طبعتي يقول الخبر قسم من أقسام الكلام، يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب، وهو عند علماء هذا الفن مرادف الحديث. ذكر هنا أن زيادة من بعض النسخ الخطية التي عنده، قال وهو عند
علماء هذا الفن مرادف للحديث.
يعني ما هو الخبر؟ الخبر إذا أردت تعريف كلمة أحيانا قد يختلف العلماء فيها، يختلفون في ماذا؟ أصحاب كل فن. فالخبر مثلا عند علماء الكلام ليس مراد علماء الكلام اللي هم علماء الكلام المبتدع، لا، إنما علماء النحو وعلماء اللغة. الخبر ما هو؟ إيه، تحتمل ماذا؟ الصدق والكذب. أقول لك مثلا جاء زيد، هذا ماذا؟ خبر. أقول لك كم الساعة؟ إنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. أقول لك جاء زيد، احتمال أن زيد فعلا أتى أو لم يأتي، فهنا عند علماء اللغة له معنى غير الخبر عند علماء الحديث المصطلح. وذاك بعض الكلمات تختلف. تذكرون مر معنى السنة؟ قلنا لكم أن السنة تختلف باختلاف علماء الفن. فالسنة عند علماء الحديث تختلف عن السنة عند علماء الاعتقاد، السنة عند علماء المصطلح، السنة عند علماء أصول الفقه تختلف باختلاف موردها، أين هو موضعها. هذا هنا يقول لك الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. كما قلنا بعض التعريف تختلف من فن إلى فن. الخبر هنا ما هو؟ كل ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، سيذكره المصنف. فقال وقيل، فقال هنا وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل الأخبار يعني الأحاديث، هذا القول الأول.
نعم، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث.
نعم، هذا القول الثاني. ما هو؟ يقول أن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، والخبر يقول ما جاء عن غيره، جاء عن العلماء الصحابة التابعين الفقهاء غير ذلك. ولذلك قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها إخباري، واللي يشتغل في علم الحديث يقال له محدث أو حديثي، يعني مبتدئ في طلب الحديث. فهذا دليل على ما دليل على التفريق بين الخبر والحديث، أنهم يفرقون يقولون هذا إخباري وهذا محدث. القول الثالث
وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل.
نعم، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر. إذا قيل حديث معناته يشتمل أنه يقال له خبر، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، يكون أشمل للحديث وغيره.
فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل
على
أفعل
لا على أفعلة. يقول هنا الخبر فهو باعتبار وصوله إلينا أما أن يكون له طرق أسانيد كثيرة يعني، وإما أن يكون له غير ذلك، سيذكرها المصنف رحمه الله. الآن شرع في بيان المصطلح وبيان تعريفات التي في علم الحديث. نعم.
والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن.
نعم، المراد بالطرق ما هو لما قال أن يكون له طرق؟ ما المراد بالطرق؟ يقول هي الأسانيد. والإسناد ما هو؟ الوصل إلى المتن، أو هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن ما هو؟ ما انتهى إليه السند. فعندنا هنا الآن إسناد وعندنا متن. عرفنا الإسناد هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. المتن هو القول، تقول إنما الأعمال بالنيات. من روى هذا الحديث عن عمر؟ من رواه عن عمر؟ فلان. من رواه عن فلان؟ فلان. تقول فلان عن فلان عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فلان عن فلان عن فلان، هذا الإسناد. والمتن إنما الأعمال بالنيات. قال
وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد حالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد.
الآن المصنف يريد أن يوضح لك معنى متواتر، وسيذكر المصنف رحمه الله تعريف المتواتر. المتواتر ما هو؟ يقول أن المتواتر هنا ما رواه عدد بلا حصر، يعني عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويقع منهم اتفاقا من غير قصد. هذا الشرط الثالث في تعريف المتواتر، ويكون منتهاه الحس كما سيذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. قال
فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
يعني هنا يقول لك أن المتواتر هذا ما هو عدده، عدد الذين يروون حتى نقول هذا حديث متواتر، يقول لا معنى لتعيين العدد، 10 20 30 40 50 لا 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 تعيين له. المراد أنه الخبر الذي يجعلك يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى الحس، ها، ويكون شيء يعني يفيد العلم الضروري، يقول هذا متواتر. أما تحديد عدد معين هذا ما ورد، يعني ليس هناك دليل على أن هذا متواتر لعدد معين. قال ومنهم
من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك.
هذه الأعداد ما الدليل عليها؟ لا دليل عليها. طيب لماذا قالوا أربعة؟ قالوا أربعة بناء على أربعة شهداء في قضية الزنا، فهذا عدد كثير. مدام الشريعة أقرت هذا العدد وجعلته حجة في إقامة الحد يكفي. وقيل خمسة، خمسة من أين؟ قالك من لعان، والخامسة أن لعنة الله عليه، يعني معناته خمس مرات خمس شهداء هذا متواتر. وقيل سبعة، وقيل عشرة، قيل اثني عشر. من أين أتيتم باثني عشر؟ قالك اثني عشر نقيبة، فدل على أن هذا متواتر. وقيل في الأربعين في قوله وتركوك قائمة، قالوا الجماعة أنهم كانوا أربعين. وقيل في الأربعين استدلوا بذلك في آية على أنهم كانوا مع رسول الله أربعين، فقالوا هذا دليل على أن الأربعين متواتر. وقيل في السبعين، الدليل قالوا الدليل قول الله جل وعلا واختار موسى قومه سبعين رجلا، فقالوا هذا دليل على المتواتر سبعين. وهذه كلها بعيدة الدلالة على هذا، لا علاقة لها، إنما ذهب مع موسى 70 رجلا لأمر من الأمور الله أعلم، وهكذا البقية. إذن الصحيح كما يقول حافظ لا معنى لتعيين العدد، ما دام أنه أصبح علم وفق الشروط التي سيذكرها فهذا دليل على أنه متواتر، سيذكرها رحمه الله. قال:
وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرب،
يعني أفاد العلم في ذلك العدد وليس بلازم أن يضطرد في غيره
لاحتمال اختصاص.
نعم، فإذا يعني ليس بلازم، يقول ليس بلازم، عن الحال أنه ليس بلازم هذا العدد الدليل أن يضطرد في غيره، ذلك العدد أنه يفيد العلم ما ليس بلازم في هذا. نعم،
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر
فيه، إذا ورد الخبر كذلك يعني في عدد كبير تستحيل العادة تواطهم على الكذب،
وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه،
لابد أن تكون كثرة مذكورة مثلا 5 7 10 20 30 هكذا تكون كثرة، ما يكون مثلا 10 عن 7 عن 1 عن 9 لا، هذا ما يكون متواتر.
والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى.
سيذكر المصنف هذا يقول أنه لو نقصت ما يكون متواتر، لكن لو زادت لا حرج، يعني مثلا قلنا أن 10 يروون هذا الحديث عن 20 عن 10 عن 10 هذا يخرج عن المتواتر؟ لا. طيب زادوا 20 زيادة مطلوبة، لكن لو 10 عن 20 عن 50 عن 2 لا ما يكون متواتر. نعم،
وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين.
نعم، من شروط المتواتر هنا أن يكون النهاية أمره إلى الحس، شيء محسوس مشاهد مسموع، شاهدت فلان يفعل كذا ومعي 10 لا متواتر كلنا شاهدنا، أو وجدت الرائحة كذا وكذا خلاص هذا متواتر. طيب يقول لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، يعني لو كانت قضية عقلية ما تعتبر متواتر، لو أتانا أناس النصارى قالوا إن الله 3 وعقولنا دلت على أن الله 3 هل هذا متواتر؟ لا. لو أتانا أناس ملحدون وقالوا إن عقولنا دلت على أن الله ليس بموجود ونحن 1000 مليون مو 1000 هل هذا متواتر؟ لا، لابد أن يكون نهاية التواتر الحس الحواس. نعم، قال فإذا
جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
انتبه الآن الشرط الأول، دكتور طبعتك رتبها ولا ما رتبها أرقام؟
لا.
طيب هنا يقول شروط أربعة، الأول عدد كثير، الثاني أحالة العادة تواطؤهم على الكذب،
رووا ذلك عن مثلهم من ابتداء إلى الانتهاء،
هذا الشرط الثالث. طيب قلنا عدد كثير 50 60 70 10 20 إلى آخره، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمكن أنهم يأتون وكلهم يكذبون في هذه الكذبة، العادة تحيل هذا الأمر. الثالث رووا ذلك عن مثلهم من ابتداء إلى انتهاء، يعني العدد كثير عن كثير عن كثير، قلنا لو أنه جاء في أحد طبقات الإسناد أنه رواه عن واحد يعتبر هذا متواتر ولا لا؟ لا، لا يكون متواترا. الرابع
وكان مستند انتهائهم الحس،
يعني أي شيء محسوس كما قلنا لكم في الحواس، أما يعني ينتهي مثلا حادثة من حوادث قولية فعلية، رأوا فلان يفعل، رأوا سمعوا فلان يقول كذا، هذا منتهاهم الحس. قال
وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه،
هذا بعض العلماء الذين شرحوا النخبة يقول هذا شرط خامس، قد يكون شرطا خامسا، وبعضهم يقول له هذا نتيجة، لأن هذا كله إذا اجتمعت في هذا الشروط ماذا يفيد؟ يقول أنه يفيد أنه إفادة العلم لسامعه، يفيد العلم الضروري، فهم ضروري، علم ضروري، علم ضروري يضطر إليه الإنسان، خلاص انتهى الأمر. وسيذكره المصنف رحمه الله.
فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم نعم عنه كان مشهورا فقط.
يقول انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرا إفادة العلم سامعه، يعني ما يكون هناك مانع من موانع ثبوته، إنما يكون علما ضروريا. نعم.
وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر
إذا مشهور. تخلف شرط من شروط التواتر يكون مشهور، ما يكون متواتر.
فكل متواتر مشهور من غير عكس،
يعني كل متواتر مشهور، لأن المشهور نقص منه شرط من شروط المتواتر فأصبح مشهورا، لكن من غير عكس، يعني المشهور ما يكون متواتر.
وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع.
كما قلنا لكم أن هذا نتيجة، كما يقول بعض العلماء إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة النتيجة يحصل العلم، العلم الضروري. تخيل 10 علماء ممن ترضاهم وتثق بهم حدثوك أن فلانا قال، تكذبهم؟ لا يمكن أن تكذبهم، لا يمكن، هذا شيء يصبح أمر ضروري.
وقد وضح بهذا تعريف المتواتر.
نعم.
وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا.
يعني هنا إذا مثلا ذهب الشرط العدد الكثير، قد يكون مثلا بحصر أو بلا حصر، قد يكون ثلاثة يروونه عن ثلاثة، اثنين عن اثنين، فهذا له أيضا تعريف آخر. فهنا انتهينا من المتواتر وأمره واضح إن شاء الله. والعلماء يقولون أن المتواتر هذا يبحث في علم أصول الفقه ولا يبحث في علم الحديث، لأن هذا مجمع عليه أنه مقبول وانتهى الأمر. لا تقول المتواتر ضعيف، كيف ضعيف وقد رواه أناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وهم ثقات وإلى آخره من الشروط. قال
أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد.
الآن هذا الكلام المجمل سيوضحه، يوضح بماذا؟ سيذكر لك إذا رواه أكثر من اثنين ماذا يسمى، إذا رواه اثنان عن اثنين ماذا يسمى، وإذا رواه واحد ماذا يسمى، سيذكره المصنف هنا رحمه الله. قال
والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر.
هنا يقول المصنف والمراد بقولنا أن يرد باثنين، أي لا يرد بأقل منهما، ما يرد الحديث بأقل من اثنين، فإذا ورد بأكثر في موضع من واضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. العبرة بأقل طبقة وليس بأكثر طبقة. إذا كان عندنا 4 طبقات مثلا، رواه 4 عن 3 عن 2، رواه 4 عن 3 عن 5 عن 5، فأقل طبقة هنا هي 3، فهذا يسمى مشهور. يقول حافظ بن حجر العبرة هنا بماذا؟ أقل، بالأقل. يقول هذا العلم، يقول إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. الآن عندنا حديث طبقاته 4، رواه 4 عن 4 عن 2 عن 4، على كلام ابن حجر يسمى حديث عزيز، لأن عزيز ما رواه 2 عن 2، أقل طبقة هما 2. لو رواه مثلا 5 عن 1 عن 7 عن 6، أقل طبقة 1، هذا يسمى غريب، وهكذا. واضح؟ فلو مثلا قلنا لكم قبل قليل لو رواه 10 عن 10 عن 20 عن 2، هل هذا متواتر؟ لا، ما يعتبر. لماذا؟ العبرة بقول طبقة هي التي حكمت على الأكثر. نعم.
فالأول المتواتر
اللي هو ما روى عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم هو الحس، هذا الأول، التعريف الأول. والتواتر مأخوذ من التتابع، قال جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني تتابعوا بعد ذلك. نتيجة المتواتر ما هي؟ قال
وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري.
هذه النتيجة، نتيجة المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني، هذا القول الأول أنه يفيد العلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره. سيذكر المصنف هنا ما هو العلم اليقيني وما هو العلم النظري، أو العلم الضروري ما هو، قال
واليقين هو الاعتقاد الجازم المقرب.
قال بشروطه التي تقدمت، قرأت هذه؟
لا.
طيب،
فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد.
الآن هو قال لك المتواتر هذا يفيد ماذا؟ يفيد العلم اليقيني. العلم اليقيني خلاص بالنسبة لك أنت انتهى الأمر، ما في لا جدال ولا في نقاش في هذا الموضوع. يقول العلم اليقيني، ما هو اليقين؟ الاعتقاد الجازم المطابق، هذا هو اليقين وهذا هو المعتمد. أن خبر التواتر، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ يقول ابن حجر هنا وهو
الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه.
هذا العلم الضروري، علم ضروري هو يضطر إليه الإنسان لا يمكن دفعه. أحيانا يأتيك أخبار عن أمر خلاص يصبح أمر مسلم، علم ضروري بالنسبة لديك. الآن مثلا سمعنا عن مثلا عن الرباط، أو سمعنا عن القاهرة أو عن سوريا، لنفرض أن أحدا منكم لم يذهب إلى سوريا إلى دمشق، أو سمعنا عن الهند، أو سمعنا عن بلاد بعيدة مثل الأرجنتين. تعرفون الأرجنتين؟ تعرفون أحد منكم سافر لها؟ جاء واحد قال لا ما في دولة اسمها الأرجنتين. هذا علم ضروري، أصبح هذا متواتر عند الناس أن في دولة اسمها الأرجنتين، هذا شيء يقين أصبح عند الناس، ما تجادل في هذا الأمر، فهذا علم ضروري. قال
وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا.
هذا القول الثاني، أن المتواتر، القول الأول أنه يفيد العلم اليقيني، والقول الثاني أنه لا يفيد العلم إلا نظريا
وليس بشيء.
يعني هذا القول ليس بشيء، لأن العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. هذا العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، أما العلم الضروري كما قال هنا يضطر إلى الإنسان، لا يحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. هذا شيء يقع هكذا معرفة للإنسان. بعض العلماء يقول قيل أنه لا يفيد العلم إلا نظريا، يحتاج إلى نظر واستدلال حتى تثبت أن هذا الأمر موجود ولا غير موجود حتى لو كان متواتر. يقول هذا ليس بشيء، هذا قول ضعيف جدا. قال
لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي.
يعني العام لما تقول والله مثلا في عاصمة اسمها الرياض ينكرها، ما راح الرياض في حياته، يقول يا أخي ينكرها مجنون، هذا موجود الرياض معروفة، حتى العام يعرف الشيء هذا، أشياء مسلمة مثلا. أو مثلا في مناطق عندنا في بلدنا يعرفها العامي لكن عمره ما زارها، كل منطقة الفلانية موجودة هذه عندنا من 40-50 سنة موجودة، لكن هو يقول أنا ما عمري دخلتها ولا زرتها ولا أعرف أحد فيها، لكن هذه أمور مسلمة العامي يعرفها. إذ النظر
ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامية أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم.
يعني معناته أن لو كان نظري لكان العام هؤلاء ما عندهم شيء اسمه متواتر، ولا يثبت عندهم شيء متواتر، لأنهم يحتاجون إلى نظر، وهذا لا يمكن أن يقال، لأن هنا هذا أمر يقيني. خلاص أن هذا أمر يقيني عند أهل العلم، أن المتواتر يفيد العلم الضروري والعلم اليقيني. نعم.
ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم الضروري والعلم النظري.
بين العلم الضروري والعلم النظري. الآن هنا يريد أن يذكرك الفرق بين العلمين، العلم الضروري والنظري. ما هو الفرق؟ الفرق الأول،
إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال،
يعني لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، انتهى الأمر بالنسبة إليك.
والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة،
لأن النظري كما قلنا يحتاج إلى نظر واستدلال، إعمال فكر.
وأن الضروري يحصل،
هذا الفرق الثاني.
وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه آلية النظر.
نعم، الضروري يحصل لكل سامع سواء كان عالم أو عامي، أما النظري يحتاج إلى نظر، إلى صاحب علم. الآن انتهى من الكلام على مسألة أن العلم، أن المتواتر يفيد العلم الضروري، انتقل إلى أمر آخر فقال
وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأن
وإنما أبهمت
شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه.
هنا المصنف رحمه الله يقول لك لماذا أنا في المتن ما ذكرت شروط المتواتر؟ يقول لأن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، يعني هل إذا جاءك حديث متواتر تقول أنا سأنظر في إسناده وأبحث؟ لا، متواتر انتهى الأمر بالنسبة لديك. أين يبحث؟ عندي في النسخة، في إحدى النسخ الخطية قال: وإنما هو من مباحث أصول الفقه. إذن هذا المتواتر يبحث أين؟ كتب أصول الفقه، ما يبحث في كتب الإسناد. إنما الإسناد يبحث فيه لو كان مشهورا أو غريبا أو عزيزا أو غير ذلك، ينظرون في الإسناد هل هو صحيح أو غير صحيح أو غير ذلك. نعم.
إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث.
نعم.
فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك من حديث في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم.
يقول أن ابن الصلاح رحمه الله الذي ذكرناه قبل قليل في كتاب علوم الحديث ذكر أن مثال متواتر على التفسير المتقدم الذي فسره ابن حجر يعز، يعني يقل قليل المتواتر، إلا أن يدعى ذلك في أي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الحديث رواه أكثر من 30 صحابي بهذا اللفظ، كلهم يرونه بهذا اللفظ، يعني تواتر بهذا اللفظ. يقول ما ادعاه من العزة ممنوع، لأن الأحاديث المتواترة كثيرة. عندنا إخوان المتواتر على نوعين: متواتر لفظي، متواتر معنوي. متواتر لفظي مثل هذا الحديث يأتي لفظه على صفة واحدة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كلهم رواه بهذه الصفة. المتواتر المعنوي أن يأتي معنى الحديث، مثل أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الدعاء، رفع يديه في الدعاء، هذه متواترة؟ نعم متواترة، حتى قيل أنها بلغت أكثر من 100 حديث. مثل حديث رؤية الله يوم القيامة متواترة؟ نعم متواترة. حديث حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، وهكذا مسائل كثيرة جدا. فكان يقول أن هذا عزيز يعني قليل ممنوع، هذا غير صحيح. ومن باب أولى من ادعاه ومن باب أولى ما ادعاه غيره من العدم، يعني من يقول أنه لا توجد أصلا أحاديث متواترة هذا باطل قوله. إذا كان من يقول أنه قليل كلامه غير صحيح، فمن باب أولى من ينفي وجود المتواتر. لماذا؟
لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
لماذا يقول بعض العلم أن المتواتر غير موجود مثلا، أو أنه قليل جدا جدا يعني نادر؟ سبب ذلك يقول هذا نشأ عن قلة الاطلاع، قلة الاطلاع للحديث. حديث الأئمة من قريش متواتر، والمصنف له رسالة فيه، يعني هذه لو كان إنسان يبحث في الأسانيد والمتون ينظر في الكتب وغير ذلك سيجد أن المتواتر ليس بالقليل. كتاب نخبة الفكر سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قد سمعت هذا الكتاب منه مرتين والله الحمد لله، يذكر بيتين من إنشاده هو في المتواتر أذكرها لكم، يعني من الأحاديث المتواتر. يقول شيخنا رحمه الله وغفر له، يقول: مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. تريدون كتابته؟ طيب. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. يقول الشيخ رحمه الله: مما تواتر من الأحاديث ما هو؟ يقول: حديث من كذب علي هذا متواتر. الحمد لله عليكم وصحبه عليكم. يقول الشيخ: أنا مما تواتر حديث من كذب، قم من بناء الله بيت هذا متواتر كذلك، ورؤية الله متواتر، والشفاعة يوم القيامة متواتر، والحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، ومسح خفين متواتر أيضا، وهذه بعض مما تواتر. وأيضا هناك أمور تواترت كثيرة جدا. وقد ألف السيوطي كتابا في الأحاديث المتواترة سماه الأزهار متناثرة في الأخبار المتواترة، واختصره السيوطي في كتابه قطف الأزهار، وكتاب ثالث نظم متناثر من حديث متواتر للكتاني. هذه كتب في الأحاديث المتواترة، ذكروا فيها الأحاديث المتواترة، وفي كتب الحديث عموما والتفسير والعقيدة تذكر بعض العلماء ينصون يقولون هذا تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير. نعم.
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودة وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا،
يعني كالكتب الستة والمسند والموطأ وإلى آخره من الكتب الكثيرة جدا. هذه الكتب يقول
المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى،
لا يشك أحد أنها صحيحة النسبة إلى هؤلاء العلماء،
إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله.
هذه الكتب روت أحاديث كثيرة جدا، منها حديث متواتر، فما يروي البخاري بأسانيد ومتون، ويرويه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وفلان وفلان وفلان، يدل على أن هذه حديث متواترة مروية بالتواتر، وهذه تفيد العلم كما يقول المصنف هنا رحمه الله. وذلك يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، يقول أن حديث الصحيحين تفيد العلم الضروري لإجماع الأمة على قبولها. يقول رحمه الله في كتاب الباعث، يقول الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أو في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. فحتى حديث الصحيحين يقول الشيخ أحمد شاكر تفيد العلم، قلت تفيد علم يقيني، خلاص الأمة اتفقت على ما في البخاري، هذا أصبح عندنا يقين. أي واحد يجي جادل في حديث البخاري نقول له مردود قولك، ما نجادلك. وكذلك ما في صحيح مسلم رحمه الله، ومثل ذلك
في الكتب المشهورة كثير.
نعم، هذا النوع الأول في المتواتر. كم الوقت مضى معنا حتى لا نطيل عليكم؟ ساعة وعشرين وعشر. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.